السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقفنا أو وصلنا إلى المسألة الرابعة في بيان أهمية هذا الفن، أي فن علل الحديث أهمية. اعلم هداك الله أن الفن ذا أغمض أنواع الحديث مأخذا، يعني معناه أن هذا الفن أشد الغوص فيه والبحث فيه أغمض، لذاك ما سلكه كل أحد بل خص أقواما وعاة أي حفاظا كالعمد أي مثل العمود أقوياء، يعني معنى أقوياء من أهل خبرة وفهم ثاقب والذوق والعوم وفكر صائب من أهل الفكرة في هذا الفن، وكذلك أيضا فهم فاهمون وفهم ثاقب يعني معناه قوي، والذوق للفن والعوم كعوم في سباحة الماء يعومون فيه، وفكر صائب كمثل شعبة كذا سفيان الثوري وابن عيينة كذا القطان قطان يحيى بن سعيد ونجد الحنبلي ونجد مهدي عبد الرحمن وابن معين الإمام المهدي وابن المبارك وكالبخاري ومسلم والترمذي الداري أي العالم بالفن له، وقد سمعتم كلامه في أبواب يتكلم على علل الأحاديث، ومن المديني كوكب الشيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وكعب زرعة عالي الرتبة، هؤلاء عالي الرتبة أبو زرعة الرازي يعني وكعب حاتم الإمام والدارقطني الشهير السامي أي الرفيع القدر في الفن، ومن على منهجهم يسير ممن لذا الفن له التحبير أي التحسين، حبر هذا الفن وزينه بدقائقه. هؤلاء القوم كل القوم أي الكاملون في قومية الحديث. أكرم بفرسان مجيد العون، أكرم بفرسان فرسان الميدان فرسان كأنهم شجاع، وكذلك أيضا مجيد العون السباحة يسبحون في بحر هذا الفن، فليس كل قارئ يحسنه وليس كل كاتب يتقنه، ما ينبغي لكل أحد أن يدعيه، وإنما له رجال مهرة ماهرون عندهم تمهر في هذا، قد خلقوا له كأن الله سبحانه خلقهم لهذا، حماة بررة بهرة أي غالبون. فللحروب فتية أبطال، فتية أبطال وللثريد فرقة أكار، للحروب فتية أبطال شجعان وللثريد على فرقة أكار أصحاب الرز واللحم، فهؤلاء فرقة وهؤلاء فرقة، كما قال ابن بعضهم قال للحديث رجال وللحروب رجال وللثريد رجال، للحروب رجال وللثريد رجال. وقال ابن معين ولما سئل عن محمد بن عبد الله الأنصاري ذاك رجل يليق به القضاء، يعني معناه ما مدحه في الحديث، يقول وللحديث رجال يعرفون به، ويعني وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب، هذا يليق به القضاء حساب. قال هذا من مأخوذ من ذاك. ولخفاء الفن، ولخفاء هذا الفن قال القائل منهم العلم ذا أي علم العلل كهانة 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 بالفتح والكسر أي كأنه تكهن، يعني يا ناهل أي يا ناهل معناه الشارب الذي يشرب هذا الفن، أي الشارب. ونجل مهدي إمام القوم عبد الرحمن المهدي يقول إلهام، أي هذا الفن إلهام من الله، يلهمه الله سبحانه وتعالى المتخصصين بالفن. يجي بالعوم بماذا يأتي؟ بالسباحة في الفن وطول الممارسة. لذاك لو قلت لعالم العلل، لو قلت له من أين هذا، أنت تقول هذا حديث معلول، هذا حديث معلول، وهذا غير معلول، من أين لك هذا؟ لو قلت له لم يكن له حيل. إيش معنى لم يكن له حيل؟ أي لإفهامك. ولذلك قلنا أي أنه لا يقدر الإفهام، لأنك لست من بابته وليس من تخصصك، فلا يستطيع أن يفصل لك شرحا وافيا تعلم به. وهذا معروف، كل أي فن يعني لأهله هكذا يعني، وهذا بالذات خصوصية هذا الفن أصعب ما يكون. مثلا الذي لا يعرف الجرمية لو ذكر له قواعد النحو، هذا فاعل مرفوع، هذا مفعول، ايش فاعل، وهذا مفعول، وهذا مبتدا، هذا خبر، يعني ما يمكن ان تعرفه بهذا، بل قل له اقرا كذا وقرا كذا، علم كيفيه قراءه، واما تفهمه فلا. فهذا الفن من اصعب ما يكون، فلذلك اهله فيما بينهم يتعارفونه ويتعاطونه ويفهم بعضهم بعضا. واما غير اهل الفن لو قال لهم من اين علته، هذا في رجلي ولا في راسي ولا في بطني، ما يستطيعون أن أوضح لك هذا. قال كذا أبو زرعة لما سئل، أبو زرعة الرازي لما سئل إقامة الحجة، أي علل، سأله سائل فأعل الحديث، فسأله أين حجتك بهذا، ما استطاع أن يفهمه، فقال له رد السائل، هذا الذي رد قائلا، رد السائل قائلا له ماذا، اسأل أبا حاتم، أنت ما تفهم لو ذكرت لك تتعبني، اذهب الى المتخصص بأبو حاتم، ان وافقني، وافقني خالفني اساله، انظر بعذاب كذا يعني، اسال ابا حاتم وابن وارتي محمد موسى بن واره ايضا من قرناء هؤلاء، فتجد الجواب في العباره، يعني معناه يعني الجواب يظهر لك هناك، ماذا؟ ان يتفق جوابنا فاعترفي، ان يتفق جوابنا الثلاثه كلهم انا وابو حاتم وابن واره كل اتفقنا، اعلم حقيقة هذا الفن. فتعرف امتثل السائل، فذهب سأل أبا حاتم فقال في علة، وسأل ابن وارة فقال في علة، اتفقوا على ذلك. أمره الحفي، أي أمره الحقيقة بالسؤال بالامتثال، فاتفقوا فيه، فالثلاثة كلهم اتفقوا على إعلان ذلك الحديث الذي سأله. فقال ذلك السائل عند ذلك أشهد بأنه يلهمه المسدد، هذا له أهل مختصون يلهمهم الله تعالى ويفتح لهم بابه. كذا أبو حاتم أيضا مسألة واقعة أخرى، أبو حاتم الذي ذكره أبو زرعة زميله، هذا أيضا فعل مع بعض أهل الرأي، بعض الفقهاء سأله عن حديث فعله، فقال له هذا له علة، قال لما سأل فرده لغيره، قال له اذهب إلى متخصصين بالفن فاسألهم، أما أنا لا أستطيع أن أفهمك وأشرح لك العلة هذه غامضة، فرده إلى غيره، فرده لغيره فوافق ذلك الغير، وافق له أبو زرعة، فذهب إلى أبي زرعة فسأله فوافق له، فيما حققه أبو حاتم. فعجب السائل للوفاق، لما اتفق عجب ذلك السائل الفقيه، يعني كيف يعني أنه أنا ما أعرف شيء وهما يتفقان على جواب واحد، قال موضحا لذا الحذاق. فقال أبو حاتم عند ذلك موضحا لهذه المهارة في الفن، قال ماذا؟ إنك لو حملت شيئا بهرجا، مبهرج يعني مزيف من الدراهم والدنانير، قال لناقد، أي لناقد الدراهم الذي ينقدها ويميز الزيف من الجيد، قال فقال ذا قد بهرج، فقال لك هذا مبهرج وهذا نجيد وهذا مبهرج، فقلت هل شاهدت أو أخبرت، فقلت لذلك يعني العالم أو الناقد، أنت شهدت حينما صنع هذا حتى تحكم عليه، أو أخبرك الذي فعل هذا؟ لقال لا لا، هذا ما أخبرني أحد ولا شهدت، لكن ذا قد يؤتى، لكن هذا علم بسبب كثرة ممارسة ومزاولة يعني تخصصت به ألهمني الله تعالى فأميز الجيد من الردي بمجرد النظر ومجرد أن أسمع صوته. فقلت فقال والجوهري كذلك مثال آخر. الجوهري الذي يبيع الجواهر أو يصنع يصوغ الجواهر فص زجاج يفصل يميز فص الزجاج من غير من فص ياقوت، يعني هذا نوع وهذا نوع، هذا يقول يعني لونهما واحد ولكن يميز هذا من ذاك ولا يستفصل، ولا يمكن أن تستفصله كيف وصلت إلى هذا، إنما تمتثل أمره. وهكذا أهل الفن في هذا الفن يسلم لهم ولا ينتقد ولا يعترض. أنا ما عرفت هذا لا أقبل، لا لا تقول هذا، لأنهم متخصصون ونحن نعلم. فقال له هذا من تمام كلام أبي زرع أبي حاتم، بعد أن بين له بضرب الأمثلة مثالين قال ونحن نعلم بصحة الخبر بماذا؟ بطريقين، إذا عدالة الرواة تستطر. أولا عدالة الرواة، صحة السند ونظافته وخلوه من العلل هذه واحدة، مع كون ذا الكلام يصلح لأن يكون من قول النبي المؤتمن، مع كون ذلك الحديث يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العيار الثاني. يعني من ناحية السند نظيف، ومن ناحية المتن لا بد أن يكون يعني مما ينبغي أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا الجهاد وبر أمي لأحببت أن أقتل ثم أحيا، مثل هذا الحديث يقول بعض توهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أمه موجودة، وإنما هذا من كلام أبي هريرة، يقول هذا ما يصدر مثل هذا. يعني إذا كان في المتن نكارة نعرف أنه معلول، وإذا كان في السند بالعكس نكارة نقول أنه معلول، بهذا نعرفه بالطريقين. ومع كون ذا الكلام يصلح لأن يكون من قول النبي المؤتمن، وضده ضد الحديث غير الصحيح الذي لا يقبل نعرف بانفراد من ليس بعادل خذ بيانه الحسن، وضد الصحيح نعرفه إذا تفرد به من لا يحتمل تفرده من الضعفاء، وجدنا ذلك العدد عنده ولا سبق ولا لاحق ما أحد تابعه، نعرف أن هذا منكر مما عملت يداه. قال بيانا فخذ بيانه خذ بيانه الحسن. وغيره أي غير أبي حاتم، هذا كلام أبو حاتم لا هنا، وغيره يقول وغير أبي حاتم يقول أمر، أي هذا الفن أو هذا العلم أمر يهجم على قلوبهم، أي يأتي بغته إلهام يعني على قلوبهم، وليس يهزم ولا ينهزم، ليس خطرة شيطانية وإنما هو ثابت من إلهام، فهذا بهذا يصلون إليه. وهيئة للنفس، هيئة صفة راسخة للنفس لا تفارق بل هي راسخة فيه، أكرمهم بذا الكريم الرازق الله سبحانه وتعالى خصهم بهذا. فلذا ترى الفقيه صاحب الأثر، ولذلك ترى الفقيه المتبع للأثر، يعني أن الفقهاء ينقسمون قسمين، أصحاب الرأي ولا يلتفتون إلى الأثر، هؤلاء هم الذين ينكرون، وأهل الأثر أهل الفقه وعندهم شغل بعلم الحديث، هؤلاء هم الذين يوافقون. لذا ترى الفقيه صاحب الأثر يسلك نهجهم بغير ما ضرر، أي بغير ضرر يلحقهم من جهاته، كابن خزيمة هذا هو الفقيه المحدث، وكابن عبد البر كذلك صاحب التمهيد، وكالإمام البيهقي للنظر الصائب. وإنما ينكر من جهله، إنما ينكر هذا الفن وهذا العلم من جهله ممن يعي الفقه فقط وأصله، من الفقهاء والأصوليين الذين لا دراية لهم بالحديث هم الذين ينكرون على هؤلاء، يقولون هذا معلول هذا معلول، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها معلولة، ينكرون ذلك. من يجهل الأمر يعاديه، عادة من جهل الأمر يصير عدوا له. وما يضر بالشمس حجاب ذي العمى، ولا يضر الشمس ألا يراها الأعمى، ما لا ينقصها ما ينقصها شيء، وهؤلاء عميان ما بهم يعني رأي. وربنا الحفيظ هذه الفضلاء أقام للحديث قوما نبلاء شرفاء تفرغوا لأجله أي لأجل الحديث، وأنفذوا أنفس عمرهم نفائس العمر، الشباب كله أنفذوا في طلبه وفي البحث عنه، ونعم المنفذ نعم محل النفاد، هذا ينبغي أن يستنفد طول العمر بطلبه والاستفادة منه. وبحثوا غامضه والعلل، وميزوا أحوال من قد نقل الرواة. ويا أيها العزيز طالب الأثر إن شئت أن تحفظ بخير في أثر الذي يبقى أثره لك بعد موتك فماذا؟ فامشي وراءهم، امشي وراء المحدثين في هذا الفن، وأمعن النظر في كل مكتوب لهم ومستطر، كل ما كتبوه قرأه وفهمه وغص فيه، فإنك ستصل إلى درجة. ولازما مجالس الحفظة حفاظ الحديث، جازم مجالسهم واحترما لهم بلا أنفة، لا تتكبر عليهم بل احترمهم وعظمهم واستفيد منهم بالحفظ والفهم. الشرط أن تكون تحفظ، لأن هذا الفن بالحفظ والفهم مع الفهم ليس الحفظ فقط. فالزمي وتقوى، فالزمي والزمي التقوى، تقوى الله تعالى، لأن الله يقول واتقوا الله وعلمكم الله. قال مع التواضع لكل مسلم، وهذا أيضا مفتاح الفن، أن تتواضع لكل لإخوانك، فهذا طريق الموصل، فإن ذا مفتاح باب العلم لسنة النبي عند القوم، أي عند أهل فن أهل هذا الفن، فينبغي أن تسلك مسلكهم ولا تعترض عليهم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، هناك ذكر لنا الإمام الترمذي رحمه الله بسند متصل إليه، ذكر مشايخ من له إسهام في الجرح والتعديل، يعني بعض ذكر، وتكلمنا على كثير على بعضهم فيما مضى، والآن نكمل ما بدأ به الترمذي رحمه الله. ومن هؤلاء البارزين البارعين في الفن الذين أسهموا في فن العلل وتوغلوا فيه يحيى بن سعيد القطان، وهذا هو قوله، ومنهم يحيى بن سعيد القطان، أبو سعيد كنيته، خليفة شعبة والقائم بعده مقامه في هذا العلم، أي في فن العلل. وعنه تلقاه أئمة هذا الشأن، تلقوا من يحيى القطان يعني كأحمد وعلي، علي بن مديني، أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين ونحوهم، هؤلاء أخذوا من يحيى القطان. وقد كان شعبته يحكمه على نفسه في هذا العلم، هو تلميذه، ومع ذلك إذا اختلف مع شخص يقول من يحكم بيني وبينك، يقول يحيى القطان تلميذه. ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه عن رسله الأصفهاني أنه قال سمعت ابن مهدي عبد الرحمن يقول اختلفوا يوما عند شعبة في حديث، فقالوا اجعل بيننا وبينك حكما، من يحكم بيننا وبينك إمام؟ قال فقال قد رضيت بالأحوال، الأحوال هذا هو القطان، يعني هو يحكم إما لي وإما علي. فقال يعني يحيى بن سعيد القطان، فجاء يحيى فتحاكموا إليه، فقالوا من يصيب الشيخ أم التلاميذ هؤلاء؟ فقضى على شعبة، فقال له شعبة عند ذلك ومن يطيق نقدك يا أحول؟ يعني لا أستطيع أن أعترض عليك، قبلت، يعني اعترف له. قال أو قال من له مثل نقدك يا أحول، يعني معناه يعني لأنه كان أحول، فلذلك يلقبونه بهذا. وقال ابن معين قال لي عبد الرحمن المهدي لا ترى بعينيك مثل يحيى بن سعيد القطان أبدا. وقال الإمام أحمد ما رأينا مثل يحيى بن سعيد في هذا الفن في هذا الشأن، يعني في معرفة الحديث ورواته، هو كان صاحب هذا الشأن صاحب الميدان، وجعل يرفع أمره جدا. وقال أحمد أيضا لم يكن في زمان يحيى القطان مثله، كان تعلم من شعبته، يعني معناه أنه أخذ هذا الفن من شعبة بن الحجاج. وسئل أحمد عن يحيى بن مهدي وكيع ثلاثة من هم أحفظهم، فقال كان يحيى أبصرهم أعلمهم بالرجال، يحيى أبصرهم وأنقاهم حديثا، وأظنه قال وأثبتهم حديثا، يعني جعل الفضل له. وقال أيضا لا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد، أي من أهل عصره. وقال أيضا يحيى بن سعيد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وقال أيضا ما رأيت في الحديث أثبت منه. هذا كله كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال سأل ابن صالح سألت أحمد بن حنبل فقلت يحيى القطان وابن مبارك إذا اختلفا في حديث فقول من تقدم؟ فقال ليس نقدم نحن على يحيى أحدا، مع أن ابن مبارك إمام، وسيأتي ترجمته أنه لا يقدمه أحد، ولكن هذا رأي الإمام أحمد في هذا السؤال. وقال أبو حاتم الرازي إذا اختلف ابن مبارك ويحيى ابن سعيد وسفيان عيينة في حديث أخذ بقول يحيى خذوا نصفا. قال ابن مديني ما رأيت عادا أنفع للإسلام وأهله من يحيى من سعيد القطان. قال علي ابن مديني سمعت يحيى بن سعيد يقول ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ثبت متثبت في أخذه لا يكون متساهل ويكون يفهم ما يقال له يكون لا يكون بليد ويبصر الرجال ومعناه ينتقدهم ثم يتعاهد ذلك. زيد على ذلك ليس الأخذ فقط تعاهد تكرار مراجعة ليل نهار حتى لا ينساه. قال وقال البخاري أعلم الناس بالثوري يحيى بن سعيد القطان لأنه عرف صحيح حديثه من تدريسه أي من تدريس الثوري لأنه كان يدرس. قال وقال أبو علي حافظ حدثنا أبو بكر الواسطي قال سمعت علي بن مديني يقول شعبة أحفظ الناس للمشايخ مشايخ رجال شيوخه يحفظ وسفيان أحفظ الناس للأبواب الأبواب الكثيرة. قال وابن مهدي أحفظهم قال للمشايخ والأبواب جمع بينهما. ويحيى بن سعيد أعرفه بمخارج الأسانيد أي طرقها وأعرفه بمواضع الطعن من جميعهم. العلل هو أعلم من جميع هؤلاء الذين ذكروا معه. ويحيى بن سعيد أعرفه وقال يحيى بن غيلان سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما تركت حديث محمد بن إسحاق إلا لله لأنه كان يضعفه. وعلى كل حال فما كان الأمر أن كل أحد أخذ ورد إنه كان متشدد. محمد بن إسحاق إمام وخاصة في المغازي إمام وحديثه لا ينقص عن درجة الحسن وقد اعتمد عليه البخاري وغيره لكن يحيى القطان يقول تركته لله. وعلى كل حال هذا قالوا إنه من تشددات يحيى القطان. قال أبو بكر بن خلاد دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي يا أبا بكر ما تركت أهل البصرة يتكلمون. فقال يذكرون خير. ماذا يتكلمون فيه يعني؟ قال قلت يذكرون خيرا إلا أنهم يخافون عليك من كلامك في الناس. بس هذا الذي إذا مت سوف تسأل يوم القيامة هذا الذي يخشون عليك. فقال احفظ عني أقول لك كلام حق وصدق التي أتخرج بها عند الله وهو لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس أي من جانب الناس من عامة الناس يعني أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم. خصمي في الآخرة ويخاصمني هذا أشد علي. إذن الناس كلهم يقومون خصمي هذا أحسن لي من أن يخاصمني الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سكت عن حديث لا يصلح لأمتي. وذلك يقول بلغك عني حديث وقع في وهمك أنه عني غير صحيح يعني فلم تنكر هذا صعب علي يعني في الآخرة أخشى مخاصمة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سكت عن أعراض الناس خوفا أن هذا غيبة ولأن هذا كذا ولأن هذا يرفع من قدر فلان. إذا سكت معنى ذلك أني عظمت ما لا يستحق التعظيم وهو عامة الناس واستهنت واستخففت ماذا ما لا ينبغي ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن واجبي أن أبين بقدر ما يكون في ظني وأصاب أخطاء ما أصاب مجتهد فهذا هو المخرج له. قال ومنهم هذا انتهينا إلى هنا إلى ترجمة يحيى بن سعيد القطان. وزميله أيضا من الطبقة التاسعة عبد الرحمن بن مهدي هذا إمام أيضا. قال ومنهم عبد الرحمن بن مهدي البصري قرين يحيى بن سعيد القطان يعني ويكنى أبا سعيد أيضا أبو سعيد يحيى القطان أبو سعيد وهذا أيضا أبو سعيد. قال حسين بن عروة كنا عند حماد بن زيد وعنده عبد الرحمن بن مهدي فقال حماد إن كان أحد نؤتى لهذا الشأن أي لعلم الحديث فهو هذا الشاب هذا حماد شيخه حماد بن زيد شيخه وكان يعترف له. وقال جرير بن الرازي جرير بن عبد الحميد ما رأيت مثل عبد الرحمن بن مهدي ووصف عنه بصرا بالحديث وحفظه كان بصيرا بعلم الحديث وحافظه. وقال ابن مديني كان ابن مدين علم الناس قالها مرارا وفي رواية عنه قال: أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي. وقال أيضا: أعلم الناس بزيد بن ثابت الفرضي الصحابي رضي الله عنه. وقوله يعني وقوله وبقوله عشرة، يعني عشرة من العلماء أعلم الناس بزيد وبحديثه وقوله. وسمهم أولهم سعيد المسيب. قال: وكان أعلم الناس بقولهم وحديثهم ابن شهاب الزهري، ثم بعده مالك، ثم بعد مالك عبد الرحمن. هذا محل الشاهد الباب، عبد الرحمن بن مهدي في زمانه، كله متسلسلون من ابن مسيب، هذا أدرك الصحابة، وبعده ابن شهاب من صغار الصحابة التابعين، وبعده مالك بن أنس، وبعده في زمنه عبد الرحمن بن مهدي. وقال أبو حاتم: حدثنا محمد بن صفوان قال: سمعت ابن المديني يقول: لو أخذت فأحلفت بين الركن والمقام في مكة، يعني حلفت بالله أني لم أرى أحدا قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي. هكذا وصفه ابن المديني تلميذه. وقال صالح بن أحمد بن حنبل ولد الإمام أحمد: قلت لأبي: أيما أثبت عندك عبد الرحمن بن مهدي أو وكيع؟ هذا أيضا إمام وكيع. قال: وعبد الرحمن أقل سقط من وكيع في سفيان، أي في أحاديث سفيان الثوري، قد خالف وكيع في 60 حديثا من حديث سفيان. وكان عبد الرحمن يجيء بها على ألفاظها، كان يحفظها حفظا جيدا، وكان لعبد الرحمن توق حسن، وكان يعني ما يكثر الرواية من جميع أحد، إنما هو يتحفظ. وقال محمد بن أبي في المقدم: ما رأيت أحدا أتقن لما سمع ولما لم يسمع من عبد الرحمن بن مهدي، يميز ما سمع وما لم يسمع. وهذه هي المشكلة التي تأتي في ضعفاء الحفظ، يتوهمون أنهم سمعوا هذا ولم يسمعوا، وأما عبد الرحمن فكان يميز هذا سمعته وهذا لم أسمعه، هذا سمعته وهذا لم أسمعه، وكان من ضبط هذا. قال: وقال أبو حاتم الرازي: وعبد الرحمن بن مهدي أثبت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع، يحيى بن سعيد القطان يعني، وأتقن من وكيع، وكان عرض حديثه على سفيان الثوري، يعني معناه شيخه سفيان عرض حديثه عليه حتى يصححها له، ولذلك فاق. وقال أبو حاتم الرازي: عبد الرحمن بن مهدي. وقال الإمام أحمد أيضا في المهدي رحمه الله ما كان أشد تتبعه للألفاظ وأشد توقيه وتحفظه يعني. وقال: كان حافظا وكان يتوقع كثيرا، كان يحب أن يحدث باللفظ. قال: وهو إمام من أئمة المسلمين. وقال الإمام أحمد أيضا: لم يكن بكثير الحديث جدا، كان الغالب عليه ماذا؟ حديث سفيان الثوري. قال: وكان يتوسع في الفقه أيضا، إلى جانب أنه محدث كان يتوسع في علم الفقه أيضا، كان في أوسع من يحيى القطان. قال: كان يحيى يميل إلى قول الكوفيين إلى مذهبهم، وكان عبد الرحمن يذهب إلى بعض مذهب الحديث وإلى رأي المدنيين الحجازيين، وهم معتمدون على الأحاديث النبوية. نقل ذلك كله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال أبو حاتم الرازي: سئل أحمد عن يحيى وعبد الرحمن، يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، فقال: كان عبد الرحمن أكثرهم حديثا. وروى الحافظ أبو نعيم بإسناده عن القواريري قال: كان ابن مهدي يعرف حديثه وحديث غيره، يقول: هذا أنا ما سمعته، إنما سمعه فلان، ميز ذلك. وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه فقط، يعني لا يعرف حديث غيره، وهذا فضل ابن عبد الرحمن بن مهدي. وعن حماد بن زيد أنه قال: لئن عاش ابن مهدي، عبد الحماد بن زيد شيخه، لئن عاش ابن مهدي، كان شابا وقت ذاك، لئن عاش ابن مهدي ليخرجن رجل أهل البصرة، أي مقدما فيهم في علم الحديث. وعن حماد بن زيد أنه سئل عن مسألة فقال: من لهذا إلا ابن مهدي، ما يحله إلا ابن، فأقبل عبد الرحمن فسألوه عن ذلك فأجاب، فلما قام من عنده، أي من عند حماد، قال: هذا سيد أوفت، سيد أوفت البصرة منذ 30 سنة أو نحو هذا، تقدم زمانه. وعن القواريري قال: أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظها، أي من حفظه أملاه وكتبه. وعن أحمد بن حنبل قال: كأن عبد الرحمن بن مهدي خلق للحديث، الله خلقه لهذا، كأنه خلق لهذا. قال وعن مهنا سألت أحمد أيما أبقه عبد الرحمن أو يحيى القطان، قال عبد الرحمن. هذا تعظيم لعبد الرحمن المهدي لأن ابن قطان مرفوع الرتبة. وعن ابن مديني قال كان علم عبد الرحمن المهدي في الحديث كالسحر يسلب العقول، يعني معناه يعني حلو يحبه كل أحد. وقال نعيم محمد قلت للمهدي كيف تعرف صحيح الحديث وسكمه، كيف تعرفه؟ قال كما يعرف الطبيب المجنون. المجنون جنة، يعني يقول هذا فيه جنون يميزه عن غيره. وأنا كذلك أيضا إذا جاءني حديث وقرأه علي أعرف أن هذا معلول وهذا صحيح. قال وعن ابن نمير قال أنه قال قال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام، وهذا الذي نظمناه في أبيات. وقال ابن نمير صدق، قال ابن نمير عن محمد عن عبد الله بن نمير صدق لو قلت له من أين لم يكن له جواب، وهذا شرحناه لم يكن له جواب معناه بحيث إنه يفهم السائل وجه كون علة موجودة، لأننا قلنا العلة هي سبب غامض لا يطلع عليها إلا أفذاذ العلماء، فإذا كان كذلك يكون مما تخصص به. وقال ابن مهدي لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح وما لا يصح، حتى يميز ذلك، وحتى لا يحتج بكل شيء لازم يكون بالثقات، وحتى يعلم مخارج العلم أين طريقه، هذا لازم. وقال ابن مهدي لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي من أن أستفيد عشرة أحاديث، يعني التي بدون معرفة عللها، فكان مهتما بهذا ولذلك تخصص به. وعنه قال لا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، لأن كل ما سمعته فيه كذب وفيه ضعيف وفيه صحيح، فلا تحدث بكل ما سمعته إلا إذا تأكدت أن هذا ثابت. فالمحدث من واجبه أن يتحفظ ويكون متأكدا من صحة الحديث الذي يحدث به. يقول مسلم في مقدمة الصحيح وأعلم أن الواجب على كل أحد عرف صحيح الحديث من سكمه يعني وثقات الناكرين من غيرهم أن لا يحدث إلا بما عرف مخرجه، لازم هذا، فيكون عالما بذلك ثم يحدث، أما يحدث بكل ما سمع فإنه يهن. ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، كذلك كل من حدث بكل ما سمع هذا لا يكون إماما، لأن يعني كل ما سمعه في صحيح وفي غير صحيح. وكل من حدثك لا تحدث، نقي الرجال وتثبت فيهم، لأن كل أحد فيهم ضعف ومن كذاب وفيهم إلى آخره، ولذلك عن كل أحد لا. ولا يكون إماما في العلم من يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم، كذلك الشاذ الذي لا يوجد عند الناس هذا أيضا يعني عيب، عيب من يحدث بشواذ العلم فهو شاذ علماء ليس من العلماء البارزين، الشاذ الذي لا يوجد إلا عند أفراد المطعونين فهذا لا ينبغي أن تحدث به. والحفظ قال وفي العلم ولا يكون إماما في العلم من يحدث بالشاذ من العلم. والحفظ الإتقان، ما معنى الحفظ؟ الإتقان، إتقان ذلك الحديث. وهذا كلام عبد الرحمن المهدي الإمام المعروف في الجرح والتعديل الذي ساهم بكثير من المقالات التي دونت في الدواوين الكتب وعلم الرجال علم الجرح والتعديل، هذا إمام. ومنهم أيضا من أقرانه من الطبقة التاسعة وكيع بن الجراح، وقد تقدم بعض أوصافه وأفرده بالترجمة، وهذا أيضا عند الترمذي ذكره هناك في المتن. قال ومنهم وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد الأئمة الأعلام، هذا أيضا ممن ساهم في هذا الفن. قال أحمد ما رأيت أحدا أوعى للعلم من وكيع، ولا أشبه بأهل عنه ولا أشبه ما رأيت أحدا ولا أشبه بأهل النسك، كان عبدا ذلك في التقريب يقول ثقة حافظ عبد. وقال أيضا كان وكيع حافظا حافظا كرره للتأكيد، وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا كثيرا، يعني معناه قرينه ومع ذلك يفوقه بكثرة الحفظ. قال وقال أيضا ما رأيت أحدا ممن أدركنا كان أحفظ الحديث من وكيع. وقال أيضا أحمد كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشايخ فلم يكن يصحف، ما عنده تصحيف، تصحيف هذا تغيير، لا فكان يحفظها. وقال أيضا ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع. وقال وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه أي من وكيع. وقال إسحاق بن راهوية حفظي وحفظ لمبارك تكلف، نحن نتكلف بشدة، وحفظ وكيع أصلي وهو تقليدي يعني معناه هذا لأنه سهل عليه. قام وكيع يوما قائما، قام ووضع يده على الحائط وحدث ب700 حديث وهو قائم مقعد في جلسة واحدة، هكذا كان حافظا. وقال بشر بن السري وسهل بن عثمان ويحيى بن معين ما رأينا أحفظ من وكيع. وقال إبراهيم بن شماس وكيع أحفظ الناس. وسئل أحمد عن يحيى بن مهدي ووكيع فقال كان وكيع أسردهم، أي يعني معناه لحديث يسرده سردا. قال أبو حاتم وكيع أحفظ من المبارك. وقال يحيى بن يمان إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ يوم خلق السماوات والأرض، وإن وكيع منهم خلق للعلم الحديث يعني. وقال حماد بن زيد ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع، شيخه ومع ذلك يساويه. وسئل عبد الرحمن بن مهدي من أثبت في الأعمش بعد الثوري، قال ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل يقولون أبو معاوية فنفر من ذلك وقال أبو معاوية عنده كذا وكذا وهاما، لكن هذا قالوا الحكم الذين حكموا بين الأقوال قالوا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير في الأعمش ما يتقدمه أحد إلا سفيان الثوري، إلا سفيان الثوري، سفيان في كل إمام في كل يعني شيوخه مقدم عليه، وإلا فيقدم أبو معاوية، ولكن كان يهم في حديث غيره ولعله أراد هذا. وأما في حديث الأعمش كان متقنا لها. وقال ابن معين وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي، فذكر ذلك لأبي حاتم وقيل له أيما أحب إليك، قال عبد الرحمن ثبت ووكيع ثقة، لكن عبد الرحمن يعني عنده أفضل من وكيع لأن ثبت أعلى من ثقة، وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع، هذا رأي أبي حاتم ورأي ابن معين بالعكس. وقال ابن معين ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أيضا من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لعنه يحيى، هذا معناه ملعنة يعني بذلك، يعني هذا تشديد في الأمر. وقال عبد الرزاق قال رأيت الثورية وابن عيينة ومعمرا ومالكا ورأيت علماء كثير فما رأت عيناي قط مثل وكيع، وهذا أيضا عبد الرزاق بن حمام الصنعاني. وقال محمد بن عبد الله بن نمير وكيع أعلم بالحديث من ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي، وكانوا إذا رأوا وكيعا سكتوا، يعني الحفظ والإجلال أي تعظيما له، ولكون أحفظهم كانوا يحترمونه ويسكتون ولا يتكلمون. فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الحفاظ، هذا سبق لنا أن قرأناه في كلام ابن الترمذي بالاختصار، فتوسع فيه الشارح وأفرد كل ترجمة لحالها. قال المقتدى بهم في هذا العلم، هؤلاء أسوة في هذا العلم، وقد ذكر أنه ذكره على وجه الاختصار، فعلا هذا مختصر عنده ليستدل به على منازلهم. لماذا؟ لنعرف قدر هذا الفن، هذه معرفة كلها التي قلت ترجمة كل أحد، ويعني وبيان مزاياهم وتفاوتهم في العلم والإدراك، هذا ماذا يحملنا على أن نستثبت في هذا الفن ونكون نقتدي بهم ونتأسى ولا نخالفهم في هذا الفن. قال الأستاذ الذي على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ ليس على وتيرة واحدة وإنما هم متفاوتون في هذا. هكذا إلى هنا شرح لكلام الإمام الترمذي رحمه الله فيما يتعلق بتراجم أئمة الجرح والتعديل وأئمة العلل، ثم يريد أن يلحق مشاهير من غير هؤلاء الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى فيقول: ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب، هذا كتاب الجامع لجامع الترمذي في أثناء الأبواب من أول كتاب إلى آخره، فيما إما تكلموا بالجرح والتعديل وذكرهم في أماكن متعددة. فهؤلاء نريد أن نترجمهم هنا، وإن تركهم الترمذي اختصارا فيما مضى من كلامهم. فيقول: وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل، ولم يذكرهم ها هنا، أي لم يذكرهم الترمذي بكلامه السابق، فنريد أن نلحقهم إتماما للفائدة وتكميلا للعائدة. فمنهم عبد الله بن مبارك الإمام المشهور، هذا الإمام يعني عجيب، وهو إمام ستسمعون ترجمته، وينبغي أن يعرف فضله وما له دور في هذا الفن. قول ابن واضح الخراساني، عبد الله بن مبارك بن واضح الخراساني هو مولى أبو عبد الرحمن إمام خراسان، الجامع بين خلال الحسان، يعني صفات الحسان كلها جمعة. قال ابن عيينة: كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا، كل هذه جماعة، سخي، وكان يعني يجاهد كل فترة ويتجر، وكان تاجرا، ويأتي من خراسان وينفق على أهل الحرمين وأهل البصرة وأهل الكوفة وغيرهم، يعني رواتب معينة. فابن علية لما ولاه الأمير بلده، أمير بلده في القضاء أو في وظيفة، فجاء فسأل عنه، فقالوا له أنه تولى وظيفة، فأعرض عنه ما أرسل له فعيلته. فجاء إلى الأمير وقال له: الله الله ارحم شيبتي، أنا شعيب ما أصلح لهذه الوظيفة، أعفني. فأعفاه وضحك وقال: لعل ذلك الرجل أغراه علينا، يعني يريد ابن مبارك، لأن ما يعطيه الأمير راتبه ما يساوي جزءا مما يعطيه المبارك. فلما سمع أنه تخلى عن الوظيفة أرسل له معونته، وهكذا كان. وكان يعني في ترجمته كتبوا يقول: إذا أراد أن يحج، يعني يعلم الناس أنه سيحج هذه السنة، وفي ذلك يقدمون إليه ليحجوا معه، لأنه يعني أعلمهم ليحجوا معه. فيقول: ماذا تريد؟ أنا أريد حج، أنا نفقتك. فيأتي بهدات: أنا أنفق عليك، سأخذها معي. فيأخذها كلها، يجمعها من هذا ومن هذا ومن هذا، فيتجمعون ويخرجوا للحج مع مجموعة كبيرة، ويحج وينفق على هؤلاء جميعا، ثم يرجعون إلى بلدانهم. فإذا رجعوا يعمل وليمة ويجمع كل هؤلاء، فإذا جاءوا إليه وأكلوا وشربوا وأرادوا أن ينصرف، كل من ينصرف يعطيه ظرفا وفيه ماله الذي أودعه عنده. هذه كلها تحملها هو، رائح جائي ونفقات الحاج وكذا، ورد عليهم تلك الأموال كلها. وهكذا كان شأنه رحمه الله. وكان ورعه، هذا سخاؤه، وكان ورعه. المرة كان في الشام يكتب حديث عند بعض المشايخ، فانتهى قلمه ولم يجد، فاستعار من زميله الذي جنبه قلما فكتب فيه، فلما استعجل أدخله في حقيبته وسافر إلى خراسان. فلما فتحه في بلده فإذا ذلك القلم معه، فرجع من خراسان إلى الشام لذلك القلم. فاستغرب صاحب القلم وقال: يا شيخ، من خراسان إلى الشام لقلم واحد؟ قال: لا، هذه أمانة في عنقي. الله أكبر، هذا هو غاية ورعي هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال عبد الله بن مبارك: قال ابن عيينة: كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. وقال أحمد: لم يكن بزمن مبارك أطلب للعلم منه، ورحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم، وكان أهل ذات، كان كذا. كتب عن الصغار والكبار، يقول له أبوه، وكان يحفظ كتب وكيع وغيره. فقال له أبو: إن رأيت كتب، يعني كتب ابن وكيع عندك خرقتها، يعني يحث على الحفظ. فقال: خرقها حرقها، ما يهمني، هذه فيه هنا كلها هنا، لو اعترق الورق ما أبالي. هذا كان في صغره، وكان هكذا فتح الله عليه. قال كتب عن الصغار والكبار وجمع أمرا عظيما ما كان أحد أقل سقط من ابن مبارك وكان يحدث من حفظه لم يكن ينظر في كتاب. وقال أيضا ما أخرجت خراسان وهذا كلام إمام هذا إمام أحمد وكان ما أخرجت خراسان مثل ابن مبارك. وعن الثوري قال ابن مبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب أعلم الدنيا. وعن ابن عيينة قال ابن مبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما الدنيا كلها. وقال ابن مهدي ما رأيت مثل ابن مبارك فقيل له ولا سفيان ولا شعبة فقال ولا سفيان ولا شعبة. الله أكبر. هؤلاء مشايخه فاقهم. وقال معتمر سليمان ما رأيت مثل ابن مبارك نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب عند أحد. كان يصيب عنده علم وعنده مال وينفق ويعلم الناس ويحدث الناس. لا يوجد هذا مجتمعا. أكثر العلماء من فقراء ما يساعدنا الطلاب ولكن هو من ناحيته ما يوجد عنده لا يوجد عند غيره. قال وقال أبو الوليد الطيالسي ما رأيت أجمع من ابن مبارك. وروى ابن الطباع عن ابن مهدي قال الأئمة أربعة الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن مبارك أربعة. وقال أبو إسحاق الفزاري ابن مبارك إمام المسلمين. وقال نعيم بن محمد قلت لابن مهدي أيما أفضل عندك ابن مبارك أو سفيان الثوري يعني. قال ابن مبارك. قلت إن الناس يخالفونك. قال إن الناس لم يجربوا ما رأيت مثل ابن مبارك. أنا جربته وجالسته فوجدته فائقا على شيخه سفيان الثوري. قال وقال عنه قال ابن مبارك أثبت من الثوري. وقال سنيد عن شعيب بن حرب سمعت سفيان الثوري يقول لو جاهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما علي مبارك لم أقدر عليه. تحمل أمر العظيمة اجتمعت في خور كلها وهذه لو ثلاثة أيام من السنة ما أستطيع. هذا كلام الثوري رحمه الله تعالى وهو شيخه. قال وقال ابن عيينة لا ترى عينك مثل ابن مبارك. وسئل ابن معين من أثبت في حيوة ابن شريح يعني ابن مبارك أو ابن وهب. قال ابن مبارك أثبت منه مع أنه بلدي هذا ابن وهب يعني ابن وهب في جميع ما يروي. ثم قال ابن مبارك بابة يحيى بن سعيد القطان يعني شبه أي من يعني نوعي يعني أنه يشبه يحيى القطان. قال وقال أسود بن سالم كان ابن مبارك إماما اقتدى به كان من أثبت الناس في السنة. إذا رأيت رجلا يغمز ابن مبارك بشيء فاتهموا على الإسلام أن هذا منحرف يعني مع من أهل البدع. أهل البدع لا يحبونه لأنه كان سنيا. وقال الأوزاعي لرجل لو رأيت ابن مبارك لقرت عيناك لقرت عينك. قال ولما مات ابن مبارك قال فضيل وعياد قال زايد أهل مكة ما خلف بعده مثله ما ترك. وعن ابن معينة قال نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن مبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أفعال الخير فهو يتقدم على غيره. قال وغزهم معه وهذا فضل عظيم لا يوازيهم أحد في ذلك. قال وعن أبي أسامة قال كان ابن مبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس كان أميرا في الحديث. وقال شعيب بن حرب ما لقي ابن مبارك رجلا إلا وابن مبارك أفضل منه كل من لقيه فهو دونه. وقال حسن بن عياش لم يأخذ ابن مبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه. إذا حدث فهو إمام في الحديث وإذا تكلم في الفقه فهو إمام في الفقه وإذا تكلم في المغازي فهو إمام إلى آخر الفنون كلها جمعها. قال وقال إسماعيل بن عياش ما على وجه الأرض مثل ابن مبارك ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال خير إلا وقد جعلها فيه. كل خصال الخير مجموعة لدى ابن مبارك جمعها الله فيه. وقال عبد العزيز وأبي رزمة المروزي لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت ابن مبارك. حياء وكرم وهذه الخصال حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء عنده جمع الله فيه. وقال الحسن بن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب ابن مبارك مثل فضل بن موسى السناني ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، هؤلاء اجتمعوا فقالوا تعالوا حتى نعد خصال بن مبارك شيخه ماذا، نعد الخصال التي اجتمع فيه. قال من أبواب الخير. فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزو والشجاعة والفروسية، قال الرسول الفروسية، والشدة في بدنه كان قوي، وترك الكلام فيما لا يعني، وقلة الخلاف على أصحابه. هذه خصال كلها اجتماعات لمبارك بشهادة يعني أصحابه الذين اجتمعوا لعد خصال شيخهم. وقال العباس بن مصعب جمع ابن مبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والزواج والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق، كل الفرق يحبه. وقال ابن المديني ابن مبارك أوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن آدم. وقال جعفر الطيالسي قلت لابن معين إذا اختلف يحيى القطان ووكيع، قال القول قول يحيى، قلت إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى، قال يحتاج من يفصل بينهما متساويان، قلت أبو نعيم وعبد الرحمن بن مهدي، قال يحتاج من يفصل بينهما متكافئان، قلت ابن مبارك، قال ذاك أمير المؤمنين، هذا إمام. وقال النسائي أثبت أصحاب الأوزاعي ابن مبارك. وقال إبراهيم الحربي عن أحمد إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول مبارك، معمر بن راشد. قال نعيم بن محمد قال ابن مبارك قال لي أبي لئن وجدت كتبك لأحرقتها، قال فقلت له وما علي من ذلك وهو في صدري، وهو في صدري، أنا ما أريد الورقة، هذا ما يهمني أنا حافظه. وكان ابن مبارك يقول لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه، يعني معناه ما يحتاج أن يحفظ السقيم إنما يكفي الصحيح، وهذا حث على ماذا؟ على الاستكثار من الصحيح. وقال العلم ما يجيك من ها هنا وها هنا، يعني من يمين ومن شمال، يعني المشهور. وقيل لو هذه الأحاديث المصنوعة المكذوبة ماذا؟ قال تعيش لها الجهابذة، يعني الله سبحانه وتعالى ما يتركها هملا، بل يسلط لها ويقيد لها من يبعثرها ويستخرجها ويبينها للناس. وهذا هو ومعنى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال أهل العلم حفظ القرآن الكريم نوعان، حفظ مباشرة زيادة والنقص بلفظه والتحريف وما إلى ذلك ومعناه، فهذا حفظ، وحفظ طريقه، وطريقه هو الحديث، الحديث محفوظ بحفظ القرآن، الله تولى أن يحفظ الأحاديث. وذلك لا يعني أنه لا يوجد هناك كذب وهناك ضعيف، لا، بل المراد يقوم في كل عصر وفي كل مصر من يقوم ببيان ذلك للأمة حتى تستفيد منه، لأنه حفظ يعني من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وفضائله ومناكبه كثيرة جدا، وله تصانيف كثيرة، ومن جملتها مسنده مطبوع، وكذلك كتاب الجهاد، وكذلك غيره في فنون العلم رضي الله عنه، بعده الآن مطبوع وكثير منه لم يطبع. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا، جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.